الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لم يزل الحديث متصلا بالكلام على قوله تبارك وتعالى ممتنا على عباده المؤمنين ببعث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ابتدأنا الحديث بالكلام على قوله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وأن هذه المنة العظيمة ينبغي أن تعرف وتذكر وتشكر وأن يتمسك بها، وألا يظهر منا سلوك أو عمل أو حال يدل على تنكبها والإعراض عنها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هذا يدل أيضا هذا الامتنان على المؤمنين على وجه الخصوص باعتبار أنهم الذين انتفعوا ببعثته صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا شك أن بعثه أنه رحمة للعالمين، لكن لما كان المنتفعون هم أهل الإيمان كان ذلك منة عليهم على سبيل الخصوص. وإذا كان كذلك فإن هذا يقتضي أن يسأل العبد ربه ويلجأ إليه بأن يثبته على الإيمان، فالله تبارك وتعالى له المن والفضل، فهو الذي يملك ذلك جميعا، هو الذي بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي هدانا ووفقنا وأولانا وجعلنا من أتباعه واختارنا من بين الخلق من الإنس والجن لنكون من أهل الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين المقبولين الذين يثبتون على إيمانهم ويستقيمون على صراط الله المستقيم. فهذا يقتضي اللجأ إلى الله عز وجل بطلب التثبيت مع ما مضى من الشكر والحمد لله عز وجل على هذه النعمة التي أعطانا وأولانا. كذلك فإن قوله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، على القول المشهور بأن ذلك متوجه إلى العرب على وجه الخصوص، وذلك أنه بعث فيهم عليه الصلاة والسلام، وكان في ذلك الحين الذي نزلت فيه هذه الآيات لازالت دعوته في أوساطهم، وإن تبعه من غيرهم أفراد، إلا أن دعوته عليه الصلاة والسلام لم تبلغ بعد الأمم الأخرى، ومخاطبته صلى الله عليه وآله وسلم للملوك من الفرس والروم وملك القبط في مصر وغير هؤلاء كان ذلك بعد هذه الوقعة، وقعة أحد، وبعد نزول هذه الآيات بوقت بسنين، فحينها كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أوساط العرب، مع أن دعوته صلى الله عليه وآله وسلم عامة كما هو معلوم، كما دل عليه القرآن والسنة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لتنذر أمة القرى ومن حولها، ومن حولها العالم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة. وقال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق أنه ثبت أنه كتب لقيصر وكسرى والمقوقس وأشباه هؤلاء، فدل على أنه بعث إليهم جميعا. فالمقصود أن المنة تتوجه إلى العرب على سبيل الخصوص باعتبار أنه بلسانهم ومن أنفسهم، حيث يعرفون لغته وعرفوا نشأته وسيرته وأمانته وما إلى ذلك، فهو مشاكل لهم، يأخذون عنه ويفهمون، ويكون ذلك شرف لهم أيضا، فهو تشريف عظيم حيث صارت النبوة فيهم. وكان الكتاب ينزل على بني إسرائيل والأنبياء فيهم، ثم بعد ذلك قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة. وقال: وإنه لذكر لك ولقومك. فسر الذكر بمعنيين كما هو معلوم، أحد المعنيين وهو الشاهد هنا وهو معنى مشهور، لذكر لك أي لشرف لك ولقومك، شرف ليس بعده شرف. ولهذا امتن عليهم بقوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا. الامتنان على الأميين على وجه الخصوص، وهم العرب، فكانوا يوصفون بذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أمة أمية. فامتن على الأميين ببعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهذا امتنان من الله تبارك وتعالى على هؤلاء على سبيل الخصوص. وإذا كان كذلك فإن المنة إذا كانت عليهم أعظم فإن التبعة تكون عليهم أكبر، فينبغي أن ينهضوا بأعباء هذه الرسالة وأن يبلغوها للعالمين، وقد اصطفاهم الله واختارهم على علم منه جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهم لخصائص علمها الله فيهم، اختارهم لأن يكونوا صحبا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا حملة رسالته. وهذا كما هو معلوم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أن جنس العرب أفضل الأجناس وأشرف الأجناس، هذا من حيث الجنس، وفيهم من المواهب والخصائص ما ليس في غيرهم من الأمم، هذا من حيث الجنس، وأن فيهم أيضا من القدر والإمكانات العقلية ما ليس في غيرهم، يعني عندهم من الفهم والفقه والذكاء ما ليس عند غيرهم، وهذا أمر معلوم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن اللغة تؤثر في العقل والفهم، ولغتهم أوسع اللغات وأفضل اللغات وأشرف اللغات على سبيل الإطلاق. وذكر هذا نحو هذا المعنى الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، فهذا أمر معلوم. لكن إذا كان ذلك باعتبار الإيمان، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، قال: طف الصاع. بهذا الاعتبار المؤمن الأعجمي أفضل من الكافر الهاشمي، ولهذا نقرأ: تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن نترضى على سلمان رضي الله عنه، وعلى بلال رضي الله عنه، وعلى صهيب رضي الله عنه، وعن أصحاب رسول الله أجمعين، فهؤلاء لا شك أنهم خير من ملء الأرض من أولئك الكفار الذين هم من صلب قريش. فالتفاضل إنما يكون بالإيمان، ولكن حينما يستوي الناس في الإيمان فيكون للعرب مزية ليست لغيرهم. ولا شك أنهم رأس في كل شيء، في العلم والإمامة والجهاد وفي القدر والإمكانات البدنية والعقلية، لكن للأسف في هذه الأزمان الأخيرة لم يعرفوا قدرهم، والأعداء يعرفون ما ذكرته حق المعرفة، ولكنهم شتتوهم وفرقوهم وأورثوهم الإحباط والنظر إلى أنفسهم بنظرة دونية، فصاروا يعتقدون أنهم لا يصلحون لشيء ولا يقيمون وينهضون بحضارة، مع أن أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يسمون ذباب الصحراء، وفي سنيات قليلة قادوا العالم. والمفكرون من الغربيين والشرقيين يذكرون هذا ويصرحون به، وأن هذه أمور مذهلة، وأن غاية ما يتخوفون أن يأتي في الأمة من يقودها من جديد وينهض بها، ثم بعد ذلك تكون حضارتهم كما يقولون مهددة، وقارتهم مهددة بهذه الأمة التي تملك حضارة ومقومات والموقع الاستراتيجي في العالم، قلب العالم والثروات، لها رصيد ولغة توحدها، اللغة العربية، وكذلك أيضا الدين الذي يوحدها، فلا يقف في وجه أحد من هؤلاء أهل الإشراك والكفر والضلال والتثليث والصليب وعبادة غير الله عز وجل. لكن أمة مشتتة مضيعة، فيحتاج أهل الإيمان إلى مراجعة أنفسهم ونبذ التفرق والاختلاف والتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه والإنابة ومحاسبة النفس. أسأل الله عز وجل أن يعز دينه وينصر أولياءه وأن يعلي راية الإسلام والمسلمين. وقوله تبارك وتعالى يتلو عليهم آياته، هذه القراءة وهي أولا، فهم بحاجة إلى إعلام بالوحي، فيقرأ عليهم، يتلى عليهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذا ثانيا التزكية، فإنهم إذا بلغتهم الآيات والوحي بعد ذلك هنا تأتي التربية الإيمانية. والتزكية تشمل أمرين، الأول ما يتعلق بالتخلية والتهذيب والتطهير والتنقية من كل دنس، من الأخلاق الرذيلة والشرك والمعاصي وأنواع المخالفات. والجانب الآخر وهو الجانب البنائي، وهو عمارة النفوس والقلوب والأرواح والجوارح والألسن بطاعة الله عز وجل وبذكره وبألوان العبوديات، فيكون العبد بذلك محققا للإيمان والتقوى ويزكيهم. هذه هي التزكية التي قال الله فيها بعد 11 قسما الشمس وضحاها إلى أن قال قد أفلح من زكاها، فجاء بقد ادخلها على الماضي تفيد التحقيق، قد أفلح نال المطلوب ونجا من المرهوب، أفلح من زكاها، زكى هذه النفس، قد أفلح من تزكى. فهذا التزكية بالإيمان وبالتقوى بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه هي المهمة الثانية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الثالثة ويعلمهم الكتاب والحكمة، تعليم الفقه في الدين، أن يكون هؤلاء على بصيرة فيما يأتون ويذرون، فيعبدون الله عز وجل على علم وبصر. فهذه ثلاث وظائف عظام كبار يحصل معها الترقي إلى الكمال، الأولى تلاوة الآيات، والثانية التزكية، والثالثة التعليم والفقه في الدين. فمن رام الإصلاح والنهوض بالمجتمعات وتربية الأجيال فهو بحاجة إلى هذه الأمور الثلاثة. المربي لا بد له من الأمور الثلاثة هذه، يتلو عليهم الآيات، وهذا يكون بالتلقين وبالإقراء وما شابه ذلك، تعليم القرآن من جهة الألفاظ وإقامتها والقراءة على وجه صحيح والحفظ الآيات والسور، هذا ما يدور في مجمله الحلق القرآنية ونحو ذلك. لكن لابد من الأمر الآخر وهو التزكية، فالحفظ وحده والقراءة وإقامة الحروف لا يكفي، وإنما لا بد من تزكية النفوس بالإيمان والعمل بهذه الآيات التي تليت وحفظت، هذا لا بد منه. والأمر الثالث وهو الفقه في الدين، يتفقهون ويتعلمون، وبهذا يحصل الكمال. إذن الإقراء وحده يكون قاصرا إذا كان من غير تزكية ومن غير فقه، والتزكية وحدها بعيدا عن التلاوة والقرآن والارتباط بالقرآن هي مبتورة وقاصرة، وكذلك إذا كانت بعيدة عن العلم لابد من فقه. ليس ذلك يقتضي أن يتحول المتربون إلى طلبة علم، فهذا أمر لا يتفق مع طبيعة الحياة وما أعطى الله عز وجل الناس من المواهب والقدر والإمكانات ففاوت بينهم لتقوم مصالح الخلق، لكن القدر الذي يحتاج إليه من أجل أن يعبد الله على بصيرة، لا يكون هاجرا للعلم ومجالس العلم ولا يرفع بذلك رأسا، فكيف يعبد ربه وكيف تكون معاملاته التي يحتاج إليها؟ فيقع في المخالفات وهو لا يشعر، ويعبد الله على جهل فيقع في أمور يريد الثواب بها والواقع أنه لا يصيبه ولا يدركه، والله لا يعبد إلا بما شرع. فهذه أمور ثلاثة، ولذلك نقول التربية الكاملة الصحيحة هي التي تجمع بين هذه الثلاث، وأكمل ما تكون التربية وأجدى وأنفع وأبرك إذا كانت تنطلق من القرآن. إذا كانت الحلق القرآنية محاضن تربوية، يكون الذي يعلم قدوة، يربيهم على الإيمان ويرون في سلوكه وسمته وهديه ما يجذبهم إلى العمل والامتثال، وكذلك أيضا يحتاج هؤلاء إلى ارتباط بأهل العلم فيتلقون عنهم وينتفعون، فبذلك يحصل الكمال المطلوب. هذا أنفع وأجدى ما يكون، وإلا كان الحال على نقص كما نشاهد. ثم أيضا فإن قوله تبارك وتعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لاحظ هذه الأمور الثلاثة، تلاوة الآيات والتزكية، فدل ذلك على أن من ينهض بهذه الأمور فإنه ينهض بوظائف الأنبياء، ومن نهض ببعضها كان عاملا متوظفا ببعض وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، الذي يشتغل بتعليم القرآن من جهة ألفاظه وما يتصل بحفظه، فهذه من وظائفهم كما ذكر الله في هذه الآية. ومن يقوم بالتزكية والتربية الإيمانية فهو قائم بوظائفهم، وكذلك أيضا من يعلمهم الكتاب والحكمة، يعني يفقههم في الدين بمعاني القرآن والسنة. عرفنا أن الحكمة هي السنة، فهذا يدخل فيه دروس التفسير ودروس الفقه ودروس العقيدة ودروس الحديث وفقه الحديث وما أشبه ذلك، هذه علوم غاية وهي أشرف العلوم على الإطلاق، ومن توظف بهذه الوظائف واشتغل بهذه المعارف فقد وفق وهدي إلى أشرف الأحوال وأكمل الأعمال. فإذا كان مع ذلك النية الصالحة كان ذلك بالغ التأثير، فإذا وجد معه العمل والتطبيق والامتثال فذلك التمام. أسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليكم نعمته، وأن يهدينا وإياكم إلى مرضاته. وكذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، لاحظ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ما قال رسولا منهم، أخذ منه بعض أهل العلم أن العلاقة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الأمة بين المؤمنين وبين النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد علاقة فرد بجنس، وإنما هي علاقة أعظم من ذلك، فهي صلة النفس بالنفس رسولا من أنفسهم. وكذلك فإن قوله تبارك وتعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا من قبل لفي ضلال بين واضح حيث كانوا يعبدون الأصنام، وكما ذكر بعضهم يصف حالهم حينما كانوا في جاهليتهم، إذا نزلوا موضعا نظروا أربعة أحجار فيضعون ثلاثة أثافي للقدر ويتخيرون أحسنها فيقيمونه ربا يعبدونه في منزلهم ذاك حجر، وإن لم يجدوا حجرا حلبوا من الشاة أو من الناقة، ثم بعد ذلك خلطوه بالطين ورسموا منه معبودا يصلون إليه، ولربما جاء الواحد منهم بصنم من التمر يعبده في سفره فإذا جاء أكله، فكانوا بهذه المثابة من الجهل الجهالة والعماية ويتقاتلون، وتستمر هذه الحروب لأتفه الأسباب عشرات السنين، تستمر 40 سنة على مجرد سباق لطمت فيه الدابة حتى تأخرت، فتقوم الحرب هذه المدة 10 سنين، داحس والغبراء والحروب الأخرى التي كانت بين الأنصار والخزرج، كل ذلك على أمور من التوافه. فبعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك تكميلا لهم وتصليحا لأحوالهم ورفعة لهم وانتشالا لهم من هذه الوهدة، إلى أن صاروا قمة ورؤوسا في الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.